فبين يدي عدد من الأسئلة. هذه الأسئلة كانت تعبر تعبيرا صادقا عن أصحابه، لأن كل واحد منهم جعل القلم يتحدث عما في نفسه صراحة بدون أن يخفي شيئا. وهذه إن شاء الله نعمة عظيمة، لأن وضوح الداء هو بداية العلاج، وبذور ما هو الداء يمكن من وقت الدواء. وبعضها كلمات يسأل صاحبها السؤال ويقول: وأنا أعرف أنك لن تجيب على هذا، وقد قرر موقفا سلفا أن جوابه وأن سؤاله لا جواب عليه. وبعضهم يقول: أرجو الإجابة وأنا أعرف أن هناك إجابة، ويريد أن ينتفع بهذه الإجابة ليسمع وينتفع بها لنفسه ولغيره. لدي سؤال، صاحبه كان حريصا على أن لا يعطيني فرصة أن أطلع عليه إلا وقت إلقاء المحاضرة. لا أدري، لأنه ظن كما قال أن سؤاله هذا لا جواب عليه، وهو متيقن أني سأدور وأروغ منه وأتهرب من الجواب عليه، فأحب أن لا يعطيني فرصة إلا وأنا أثناء المحاضرة. وما أريد أن يكون هذا مرشحا لكي أبدأ به، ولكن الحقيقة قد تضمن ورقته أسئلة ذات شأن، ولا شك أنه يحرص إن شاء الله على معرفة الجواب. وقد اشتملت سؤاله على عدد من الأسئلة جاءت في بعض الأوراق الأخرى، فلا بأس أن نتفاعل مع أخينا هذا ونبدأ بالجواب على سؤاله. يقول: الأقوال تختلف عن كيفية خلق البشر والطبيعة والجن والحيوان والكون، فمنهم من قال إن الطبيعة هي التي ولدت البشر، ومنهم من يقول إنه عن طريق الصدفة تكونت الطبيعة والكون. ولكن السؤال سأل الآن في موضوع الطبيعة، وأنها قد جاءت بالصدفة، وأنها هي التي جاءت للبشر عن طريق التولد، ثم قال: قبل أن يخلق الله البشر وقبل أن يخلق أي شيء، كيف كانت الدنيا؟ هل كان الله وحده في الكون، أم كيف خرج الله فأوجد نفسه وبدأ يتخلق؟ أنا أعلم أنك سوف تراور في حل هذا السؤال، وأعرف أنه أن أي عالم لن يستطيع حل هذا السؤال، لأنه ليس طبيعي ولم يسأله أحد من قبلي. ولكن لا زال هذا السؤال يراود ذهني، سواء وجدت له جوابا أم لم أجد. فكيف قلنا؟ وكيف كانت الدنيا قبل أن نوجد؟ وكيف كان الله قبل أن يكون هناك شيء من مخلوقاته؟ ومن أوجد الله؟ وإن كان هناك شيء أوجد الله فكيف أوجده؟ ومن الذي أوجد ذلك الشيء؟ وإن كان الله هو الذي أوجد نفسه فكيف أوجد نفسه؟ حيران. هذا السؤال أحب لصاحبه أن يعلم أنه ليس أول من طرأ على ذهنه هذا السؤال، وغير صحيح أن يتوهم هذا. قد كنت أنا وأنا في سنك كنت أقول: لدي أسئلة لو عرضتها على شيخ الأزهر لجعلته كافرا. هكذا كان الشيطان ينفخ في رأسي وينفخ في ذهني بعض هذه المعاني. ولكني بعد أن بحث وبعد أن درس وبعد أن علمت أن الكلام الذي أقوله قد خاطبه الذين من قبلي من زمان طويل، وقد تفضى له علماء الإسلام بالبحث والتدقيق، وخاضوا فيه أكثر مما كنت فيه، وبينوا جوانبه أكثر مما كانت تطرى على ذهني. فعلمت فقط أنها نفخة شيطان أريد أن أغرني، وأني أنا صاحب الفكر العبقري الذي لا يقف عند حد ويصل إلى ما لا يصل إليه الناس. لنبدأ إذن بالإجابة على هذا السؤال فقرة فقرة. أخوان تقول أن الطبيعة هي التي ولدت البشر. لعل صاحب هذا السؤال لا أدري، لكن سواء كان يعلم أو لا يعلم، فهناك نظرية اعتمد عليها القائلون بالتولد الذاتي. يقولون خذ قطعة من البراز لأي كائن حي وضعها في مكان باكر، ثم تعالى بعد ذلك سترى أن فيها دود تخلق في ذلك البراز. خذ قطعة من اللحم وجعلها في مكان معين واتركها مدة فتجدها تتعفن ونشأ فيها دود. هذا الدود الذي تكون أين تكون وكيف تكون؟ إن الشيوعيين في مكان قريب منا يأتون بطلاب المدارس الابتدائية ويقولون لهم انظروا هذه الفضلات ويدخلونها في فقرة ويأتون بعد أسبوع ويقولون انظروا الدود تكون فيها. فبالحين جاء الدود، إن التفاعل الطبيعي والكيميائي قد ولد هذا الدود وأخرج هذا الدود. هذه النظرية اسمها نظرية التولد الذاتي، عمرها أكثر من 80 عام، وقد عرف العلماء باطلها منذ أكثر من 80 عام، ولكن للأسف الشديد لا يزال الشيوعيون يروجونها وينشرونها بين المسلمين. أول من صرع هذه النظرية واحد اسمه باستير. باستير هذا العالم الفرنسي تطرق البحث إلى موضوع الجراثيم، انتقلوا من الدود لأنهم اكتشفوا أن الدود هذا الذي ينشأ في البراز أو الذي ينشأ في البحر في اللحم أو الذي يتكون في البطن، فإنك تأكل طعاما ليس فيه دود ولكن الاسكاريس يخرج من بطنك مكونا للدود. فقالوا بالتفاعل الطبيعي والكيميائي تولد الدود في بطنه وتولد في اللحم وتولد في البراز، وهكذا ينشأ هذه المخلوقات الحية. ثم بالمجهر، بعد أن اكتشفوا المجهر المكبر، عرفوا أن كل دود على وجه الأرض أصله بيض صغير لا تراه العين، ويوجد بمئات الآلاف، الأنثى تجلد مئات الآلاف من البيض الصغير فيطير مع الهواء، فإذا وجد مكانا دافئا ورطبا فيه رطوبة ودفء فقش البيض. كما أن البيضة إذا حفظت في مكان بارد لا تقطش، وإذا وضعت تحت الدجاج ووضع لها حرارة بقشت وخرج منها الفرد الصغير. فكذلك هذا البيض الصغير الذي لا تراه العين طار وانتقل مع الماء وانتقل مع الهواء، ثم كان بعد ذلك ان فقش عندما وجد الرطوبة وجد الدفء. فاذا غير صحيح انه بالتفاعل الطبيعي والكيميائي نشأت هذه المخلوقات بالتولد الطبيعي. لكن البحث تركز بعد ذلك حول الفكتوريا والجراثيم التي تعيش على الارض. قالوا هذا بالنسبة للجود، طيب والبكتيريا هذه؟ نحن نأتي الآن بمرض، ثم هذا المرض إذا ترك أو الطعام إذا ترك ساعات تعفن، دليل على وجود الكائنات الحية فيه والجراثيم. فنغلي الآن هذا المرض ويقول فتقتل الكائنات الحية التي فيه، فبعد أن قتلنا الكائنات التي فيه تركناه مدة 5 ساعات 10 ساعات فإذا به يتعفن مرة ثانية. الدليل على أنه بالتفاعل الطبيعي والكيميائي نشأت الجراثيم من هذا المرض، لأننا قد قتلنا الجراثيم السابق وبقي هذا محل إشكال عندهم. حتى جاء باستير وقال لا، إن الجراثيم هذه التي نشأت بعد الغل إنما سقطت من الهواء ونشأت من الهواء. فأغلقوا هذا الإناء الذي فيه المرض واقتلوا الجراثيم التي بداخله وانظروا هل سيحدث تفاعل طبيعي وكيميائي لينتج لكم جراثيم جديدة. ففعلوا ذلك، فلما فعلوا ذلك وصلوا إلى اكتشاف التعليق والمعلبات. المعلبات هذه تحفظ الأغذية ولا تتعفن فيها هذه الأغذية. ما هو السبب في ذلك؟ السبب في هذا المختلفة التفاعل الطبيعي والكيميائي. فهذا الجواب على الجزء الأول والذي يقول فيه ولدت الطبيعة البشر، فغير صحيح هذا الكلام. ولقد حاول الإنسان
لأنهم قالوا أصل الإنسان أميبا وبعدين أخذوا يرقوه بنظر التطور حتى أصبح قرد وبعدين طلع الإنسان وكذا ووقفوا عند الأميبا وقالوا الأميبا هذه من أين جاءت؟ قالوا التفاعل الطبيعي والاجتماعي فشلوا في هذه النقطة. ثم حاول الروس وحاول الغربيون أن يصنعوا مادة الحياة فتركزت روسيا كانت حريصة جدا 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 على إقناع العالم بأن الإنسان جاء نتيجة لتفاعل طبيعي الكيمياء وأن الحياة التي تدور في الكائنات الحية ليست سر من أسرار الله سبحانه وتعالى ومن خلق الله وإنما هي تفاعلات طبيعية وقابليات مادية أوجدت تلك الحياة. فسلكت أحد علمائها وهو أشهر عالم روسي في علم أشهر عالم روسي في علم الكيمياء اسمه أوبارين كلفته هو ومجموعة من كبار علمائها في الكيمياء بأن يخلقوا مادة الحية من مواد ميتة وتفرغ أوبارين مع مجموعته لمحاولة خلق الحياة من مواد ميتة مدة 20 عاما. وعام 1960 وقف أوبارين يعلن بعد 20 سنة يعلن هذا البيان لقد حاولنا خلق الحياة من مواد ميتة فتأكدنا أن ذلك مما لا يدخل في نطاق المعرفة البشرية والقدرة البشرية وأن هذا لا يمكن وتأكدنا أنه لا يمكن أن تأتي حياة من مواد ميتة ولكنها مصيبة كارثة على الشعوب الشيوعية وكارثة على دعاة الشيوعية في الأرض كلها. ومن أين جاء الإنسان ومن أين خلق الإنسان؟ خشي أن يسأل هذا السؤال الذي يلزمه أن يؤمن برب خلق الحياة فجعل له ثغرة فتح منها بابا وقال وأما كيف جاءت الحياة الأولى فلعلها جاءت من كوكب من الكواكب وردت إلى الأرض فأحالها إلى مجهول لم أحد يسأله ولا أحد يسأله في ذلك المكان. أما المدرسة الغربية فقد ركزت أبحاثها على خلق الحياة على ذباب دورشفيلا وذباب دورشفيلا ذباب الفاكهة هو أنسب مخلوق يمكن إجراء التجارب عليه لخلق الحياة لأن حاملات الوراثة التي فيه كبيرة وتمكنهم من دراستها وتقليد تركيبها. فركزوا أبحاثهم على ذباب دورشفيلا وأخذوا من ذباب دورشفيلا من جيناته الحمض الأميني وهو أصغر مادة توجد فيها الحياة حمض DNA. حمض DNA هو أصغر مادة توجد فيه الحياة. جمعوا أخذوا هذا المادة وأخذوا يقومون بالدراسات وكان شيئا صعبا جدا أن يصنعوا مثل هذا الحمض وبدل محاولات كثيرة انتهت بالنجاح. فنجح أحد الباحثين بصناعة حمض DNA وكان كسبا هائلا جدا وشيئا حدثا هائلا في الأرض. دعي له الخبراء من أنحاء العالم كله ليشاهدوا بأعينهم كيف ركب هذا العالم حمض DNA المشابه لحمض DNA الحيوي الذي توجد فيه الحياة وقالوا ونشرت الصحف وأنا من قرأت بعض هذه الصحف تقول خلاص وصلنا إلى الحياة قدرنا على أن نخلق الحياة بل قالوا استطعنا الآن أن نخلق الإنسان حسب الطلب حمض DNA ودعي له العلماء من أنحاء الأرض ليشاهدوا هذه الخبرة الفنية التي فعلها صاحبها ومنح جائزة نوبل. لكن المجتمعين شاهدوا شيئا عجبا شاهدوا حمض DNA الصناعي وحمض DNA القادم من الذباب الذي أخذ من الذباب حمض DNA الرباني إذا أضيف إليه الماء بدت فيه الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي وحمض DNA الصناعي إذا أضيف إليه الماء فلا حياة فيه ولو أغرق في بركة كاملة من الماء لا تجد فيها حياة. فبقت المادة الميتة مادة ميتة والمادة الحية مادة الحية. وأعلنوا في مؤتمر ذلك وأعلنوا أنه لا سبيل لخلق الحياة من مادة ميتة وأن هذا شر لا نعلمه. فقد وصلنا إلى تركيب خلق DNA وهو أصغر جزء من المادة التي الحياة، فوجدنا أن الحياة شيء آخر، معنا ركبنا الذرة بالذرة والتركيب بالتركيب سواء بسواء، ولكن يبقى سر الحياة سر مجهول. حدثني أحد الدكاترة الذين يدرسون علم الحيوان وعلم النبات، وأستاذ آخر يدرس علم النبات في جامعة صنعاء وهما منتدبان من جامعة الإسكندرية، حدثاني عن آية في كتاب الله تتعلق بموضوع حمض DNA والذباب والسبيلة وهذا، فأخبرني بهذه القصة. ثم أخبرني أستاذ الحيوان فقال: والعجيب أن وجدنا الذباب له غدة لعابية طويلة طولها كطول جسم الذباب عدة مرات. وجدنا الذباب له غدة لعابية طويلة طولها كطول جسم الذباب عدة مرات وهو غني باللعاب. والعجيب أن الذباب إذا سقط على طعام وحمله لا يتركه على ما هو عليه، فورا يسكب عليه من لعابه إنزيمات فتتفاعل الإنزيمات مع المادة التي أخذها فتحولها إلى شيء آخر. فإذا أراد شخص أن يأخذ ما أخذه الذباب، أن يسترد ما أخذه الذباب أو يسترقد ما أخذه الذباب، فإنه لا يستطيع أبدا. لنفرض أن الذباب سقط على قطعة من السكر فأطلقنا عليه المبيد الحشري فصورة عملية، فجئنا نريد أن ندخل تحت المجهر أي قطعة السكر الذي أخذها، سوف لا نجد قطعة السكر لأنها وقتئذ قد أضيف إليها اللعاب وتفاعلت معه وأصبح شيئا آخر، فلا نستطيع أن نسترد من الذباب شيئا أخذه منا. ثم تلا أحدهم الآية قال: هل فهمت الآن معنى قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. قال: ألا ترى العجب أن ربي رشح الذباب كمخلوق يستحق أن تجرى عليه بذلك، رشحه وقدمه مرشحا لإجراء تجارب خلق الحياة عليه. إن النمل أصغر من الذباب، إن البعوض أصغر من الذباب، والجمل أكبر من الذباب، فلما لم يرشح ما هو أصغر وما هو أكبر؟ لما لم يرشح إلا هذا الذباب؟ من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بالصفات الوراثية التي توجد في حاملات الوراثة في الذباب وأنه أحسن مرشح لإجراء التجارب عليه؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. مؤتمر DNA. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه حق قدره. هذا بالنسبة لموضوع خلق الأرض. فإذا كان علماء الأرض في الشرق والغرب يجتمعون على محاولة خلق DNA فيفشلون، فكيف ينسب بعد ذلك إلى طبيعة لا علم لها ولا حكمة لها ولا رحمة لها ولا خبرة لها ولا عقل لها، إلى مواد ميتة جامدة لا تملك موتا ولا حياة ولا تملك علما ولا خبرة، فيقال بعد ذلك أن هذا الذي لا علم له ولا حكمة له ولا خبرة له ولا قدرة له ولا إرادة له هو الذي أنشأ كل ذرات الحياة وأجزاء الحياة التي تدب على وجه الأرض من إنسان ونبات وحياة. كيف فاقد الشيء لا يعطيه؟ هل لديك علم؟ هل أنت عندك علم؟ عندكم علم ولا لا؟ عندكم حكمة ولا لا؟ تحكم الأشياء ولا لا؟ عندكم شيء من الحكمة، شيء من العلم، شيء من الحكمة، شيء من الخبرة، شيء من الرياضة؟ يوجد هذا لديكم. هل للطبيعة علم؟ هل للطبيعة حكمة؟ هل للطبيعة خبرة؟ هل للطبيعة إرادة؟ سبحان الله. الذي لا علم له أعطاك علم؟ الذي لا حكمة له ورد فيك حكمة؟ الذي لا خبرة له أنشأ فيك خبرة؟ الذي لا عقل له أعطاك عقل، الذي لا إرادة له منحك إرادة، فأقول الشيء لا يحيي. إذا كان المسألة هكذا إذا لو سمحت هات لي قنبلة برية. والمهسة أرجو منها الآن أن تعد لي كتابا في علم الكيمياء والفيزياء لكي يدرس في المدارس. والله يا مهسة هذه تبقى المسألة واحدة، تأخذ الشيء لا يعطي، إذا كان تأخذ الشيء ويعطي خلاص تأخذ ذلك. مثلا ما تعجبه على إنسان يريد مثلا وجد في بطنه مرض شديد ووجد آلاء، ثم ذهب إلى نملة من النمل وقال يا أيها النملة عالجي مرضي اجري لي عملية جراحية. لا تعجب على مثل هذا المخرف، إذا كان تأخذ الشيء ويعطيه، تأخذ الشيء لا يعطيه. إذا ليست الطبيعة هي التي أوجدت هذا الإلقاء. أما القول بالصدفة فهي أرخص فكرة على وجه الأرض. لو قال لك شخص أن مليون قرد عاش مليون عام تضرب على الآلة الكاتبة، كل قرد مع الآلة الكاتبة، فهل يأتي نتيجة للصدفة أن يأخذ قرض من هذه القروض قصيدة لأحد شخص؟ كيف هذا؟ ضرب أحدهم مثلا قال لو قيل لك أن طفلا أعمى بيده إبر، والإبر هذه مرقمة، خذ فعل وضع يده على الإبرة رقم واحد وضربها في الجبهة فثبتت في الجبهة، وخذ فعل وضع يده مرة ثانية على الإبرة رقم اثنين خطة وضربها فخطة تعلقت في خرم الإبرة رقم واحد، وخطة وضع يده على الإبرة رقم ثلاثة، وخطة رماها وتعلقت في الإبرة رقم اثنين في خرم الإبرة رقم اثنين، وهكذا خطة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة حتى كونت سلسلة في الجبر هناك الخطة. فيوجد مجنون يصدق شيء من هذا؟ سبحان الله. فكيف تصدق ان عيون الناس كلهم صفقت هنا بين وبين بجانب الان؟ كلها صفقت العلم، كلها صفقت الفتح الاعلى فوق الفتح الاسفل تحت، كلها صفقت الدنيا كلها صفقت نبته الاذان هنا. ايش هذا الكلام؟ ما هذه الخرافه والاباطيل؟ اين ذهبت العقول؟ ثم إذا وقع الشيء صدفة أليس عرضة لأن يتهدم صدفة بسرعة؟ جعل الصدفة ثابتت واستقرت ودامت. أي ضلالة؟ أي جهالات هذه؟ سبحان الله. هذا القول وأن الطبيعة ولدت أو أن المسألة جاءت بالصدفة، وبدلا من أن يتساءل عن الطبيعة ترك الأمر وبدأ يتساءل عن الله. يعني كان المفروض أن يسأل والطبيعة لمن خلقتها، فبدل أن يقول الطبيعة من خلقتها قال طيب والله من خلقها. يعني صاحب السؤال يبدو أنه يريد أن يضع الإشكالات فقط ولا يتسلسل مع المنطق. فطبعا شاب ويعتمد في نفسه يريد أن يرتدي طرح الشبهات. في المحاضرة السابقة اتفقنا على ثلاث قواعد. القاعدة الأولى تقول العدم لا يخلق شيء. شلت؟ ما معنى العدم لا يخلق شيء؟ يعني المعدوم لا يصنع شيء، لكن الله يخلق. في فرق بين أن تقول العدم لا يخلق وفي فرق بين أن تقول الله يخلق. الله ليس عدما. فإذا كنت بعيني رأسك ترى مخلوقات تملأ الأرض والوجود وتتولد وتوجد كل يوم، الأرحام تقذف الأجنة كل يوم، النباتات تخرج الثمار وتتكون الأزهار والأشجار، الكواكب والنجوم لا تزال تتولد إلى يومنا هذا، الأرض كلها تجد فيها الحياة والوجود كله زاخر في الأحداث. هذه الأحداث من أوجدها؟ لا تقل العدم، لأن العدم لا يفعل شيء. لا بد من واحد سواه، لا بد من واحد، لا بد من موجد أوجدها، لأن العدم لا يفعل شيء. فإذا جزمت بأن واحدا خلقها وأوجدها يبقى السؤال من هو هذا الواحد؟ مش ترجع تقول لي ما فيش الواحد، مش الواحد يعني هذه الأحداث ما فيش، يعني هذه الأحداث لا وجود لها. فيبقى السؤال من هو هذا الواحد؟ تأتي القاعدة الثانية التي اتفقنا عليها وهي الفعل مراء لبعض قدرة الفاعل وبعض صفاته. فعل مراء لبعض قدرة الفاعل. فلما رأينا في المصباح عرفنا بعض صفات صانعه مع أنه لا تراه العيون ولا نراه ولا نشاهده، ولكن عرفنا صفاته لأن هناك علاقة محكمة بين المصنوع والصانع، فلا يكون شيء في المصنوع إلا والصانع يملك قدرة على إيجاده في المصنوع. من هذه القاعدة وعلى أساس هذا الكون مرآة لبعض قدرة الخالق وبعض صفاته. فإذا تأملت في الكون وجدته محكم، الصغير والكبير فيه في غاية الإحكام، الحكمة الظاهرة في الوجود كله تشهد لك وتهتف في عقلك تقول يا صاحب العقل نشهد لك أن الذي خلقنا حكيم، لأنه لا بد من خالق والخالق أحكم، إذا لا بد من أنه حكيم. والخبرة التي ركب عليها الكون، والكون كله قام على خبرة، يهتف في أذهان الوقلاء قائلا نشهد لك يا صاحب العقل أن ربنا خبير. والكون ركب بعلم، والعلم الذي ينبث في جنبات الكون يشهد انه من صنع العليم، وكأن الكون كله يهتف في مغافرة صاقبة يسمعها العقلاء المتفكرون في خلق السماوات والارض تقول له يا صاحب العقل ان الكون ركب بعلم وكل شيء فيه قام على علم، وذلك يشهد لك ان ربه عليم. وهكذا نستطيع ان نتعرف على بعض صفات ربنا فنعلم انه العليم وانه الحكيم وانه الخبير وانه الرحيم وانه المصور وانه المطيع وانه الرزاق وانه الحافظ وانه الهادي وانه القوي، وانه صفات ربنا جل وعلا نستطيع ان نتعرف عليها من اثاره في مخلوقاته. فاذا كانت القاعده الاولى تقول العدد لا يخلق شيئا لا بد من خالق، اذا لا بد من خالق. والقاعدة الثانية تقول الفعل مرآة لبعض قدرة فاعله وبعض صفاته، فما صفات الخالق؟ يتقدم الكون كله بصفات ربه فيقول إن الخالق عليم حكيم خبير رحيم مصور رزاق حاضر. لكن القاعدة الثالثة تقول فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، فمن إذا صاحب هذا العلم والحكمة والخبرة؟ من هذا الواحد الذي يتصف بهذه الصفات؟ من؟ الطبيعة لا علم لها ولا حكمة لا خبرة لها لا تدبير لها ولا قدرة لا تملك شيئا من ذلك، إذا الثانية تعقيدة لهذا الشيء. فمن إذا لا بد من وجود واحد له هذه الصفات وليست المخلوقات هي صاحبة هذا، فلا شك أنه خالق هذه المخلوقات هو الله سبحانه وتعالى. وفي السؤال الآن فمن خلق الله؟ سؤال يأتي موضعه هنا. قبل أن أصل إلى هذا أحب أن أبين موقف الطبيعيين في موضوع الأول وصفهم للأول. من الأول؟ يقول الطبيعيون الطبيعة هي الأول، كانت الأرض ملتصقة بالسماء وبالسبيل، وهذا ما تتفق نحن اليوم عليه وتحدثوا عنه، تحدثوا عنه في المحاضرة السابقة، ذكرتوا لكم ما ذكرت أن الأصل دخان لأنه في المدرسة أخرى. يقول الطبيعيون أنهم اكتشفوا اليوم أن أصل الأرض أن الأرض جاءت من مجموعات في السماء، سواء كانت من نجم أو من سبيل أو من كوكب أو من نجم آخر أو من الشمس، المهم أن نظريات مختلفة كلها تتفق على أن الأرض والمجموعة الشمسية والشمس والكل هذا كله كان شيئا متصلا ثم انفصل بعضه عن بعض. يقولون هذا الشيء الذي انفصلت منه الكواكب والمجموعة الشمسية والوجود كله لا يزال موجود الآن، ولو ذكرت ذلك لجئتكم بصورة لنجم لا يزال يتكون إلى اليوم من دخان، يعني لا يزال يتكون، يعني صورة الدخان والنجم هو يتكون من هذا الدخان الآن، ما هو 100,000 سنة وهو يتكون ولا يزال إلى الآن يتكون من هذا الدخان. بقايا هذا الدخان السبيل موجودة في السماء لا تزال تتكون منه النجوم إلى يومنا هذا. فأصل السماء عند هؤلاء جميع الباحثين أنه هو هذا السبيل، والسبيل ما هو؟ يصفونه وصفا علميا فيقولون هو غازات عالق فيها مواد صلبة معتم، وهذا هو الوصف للدخان. الدخان غازات عالق فيه ذرات صغيرة مواد صلبة معتم لا يضل لا يشعر ضوءا، سماه الله دخانا وذكر الله في القرآن، فقال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إذا نتفق نحن وإياهم على أن الأصل لهذه الوجود كله كان هو هذا الدخان، ثم انتصر في الارض عن هذه المجموعه بنفس قوله تعالى: اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا فتقناهما. اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا فتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. هذا الكلام فهمه ابن عباس، هذه الآية القرآنية فهم منها ابن عباس رضي الله عنهما أن الأرض كانت منتصفة بما في السماء، فقال رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: كانتا منتصفتين ففصلت هذه عن هذه، وفي رواية: كانتا ملتزقتين ففتقهما الله. هذا كلام ابن عباس، وكلام مجاهد، وكلام الحسن كذلك من أئمة التفسير يقولون هذا القول، وفهموا من الآية هذا الفهم. فنحن معهم أن الأصل كان هذا السجين ينطلق في هذا الوجود، ولو أن هناك لو أن الكون كان أزليا لكانت الحرارة قد تساوت في أجزاء الوجود كله. وعلماء الإسلام ردوا على هذا فكرة البداية وفكرة الأجل، فقالوا: هذه المادة الماء هذا تحكمه قوانين ولا لا؟ قانون السائل ولا لا؟ تحكمه قانون السائل. أستطيع أن أغير القوانين التي تحكم هذا الماء فأبصره فتحكمه قوانين الغاز ولا لا؟ فيتحول حجمه ويتحول، أستطيع أن أدخله في تفاعل كيميائي فيتغير إلى حمض من الأحمر، لا تحكمه قوانين الماء وإنما تحكمه قوانين الحرارة أو قلوي أو كذا أو أي مادة من المواد. إذن القوانين التي تحكم مادة الماء تتغير ولا لا؟ تتغير. لدينا قوانين ولدينا مادة. هذه القوانين سأضرب لها مثلا الكأس الذي يحتويه، هذه قوانين أستطيع أن أغير هذه القوانين وآتي بقوانين أخرى، صحيح ولا لا؟ أستطيع أن أغير هذه القوانين وآتي بقوانين أخرى، صحيح ولا لا؟ إذا لدي قوانين ولدي مادة، يسميها علماء الإسلام الجوهر والعرض. الجوهر والعرض، الجوهر هو المادة والعرض هي الصفات التي تطرا القوانين هذه. ما دام عندي شيئان مختلفان، القانون والمادة، القانون يتغير على المادة، أليس كذلك؟ طيب، إذا القانون شيء والمادة شيء آخر، أليس كذلك؟ ما دام بيتغير عليه إذا هو شيء آخر. طيب، شيئان مختلفان موجودان في مكان واحد، هذا الميكروفون وهذه الغرفة، شيئان مختلفان. ما دام شيئان مختلفان موجودان في مكان واحد، إذا هناك لحظة بدأ فيها اللقاء ولا لا؟ في لحظة زمنية ولا لا؟ بدليل أن هذا بيتغير، فلا شك أن هناك لحظة زمنية بدأ الالتقاء بها بين هذين الشيئين المختلفين. ماذا قبل اللقاء بين المادة، هذا الميكروفون أمثله بالمادة وهذا أمثله بالقوانين، ماذا قبل لحظة اللقاء بين المادة والقانون؟ قبل لحظة اللقاء كان في قوانين بغير مادة ومادة بغير قوانين، ما معنى هذا الكلام؟ قوانين طول وعرض وشكل ولون ورائحة وتفاعل في لا شيء في غير مادة، يبقى الوجود؟ قوانين بغير مادة موجودة؟ إذا كم عدد؟ ومادة لا طول لها ولا وزن ولا رائحة ولا تفاعل ولا كذا ولا قوانين، يبقى لها وجود؟ إذا هناك لحظة لقاء، قبل لحظة اللقاء كانت مادة، كانت قانون ولا مادة، ومادة ولا قانون، إذا كان إيش؟ كان حرف. فلا شك أن هناك لحظة بدأ فيها اللقاء هي لحظة كن، كوني يا أيتها المادة بقانون كذا وصفتك، كن فتكون، وهي البداية التي خلق الله بها هذا الكون، كوني على الصفة الفلانية والصفة الفلانية والصفة الفلانية. الآن نحن والماديون والكفار على وجه الأرض كلنا متفقون على أن هناك شيء أول لا بداية له، لكنهم يقولون أن الأول المادة، ونحن نقول أن الأول هو الله سبحانه وتعالى.
لكن ربما يقول صاحب السؤال أنت بعدت بنا قليلا عن الجواب. أنا لا أسأل عن الأول، أنا أسأل من خلق الله، فمن الذي خلق الله؟ اسمعوا الجواب بارك الله فيكم. صاحب السؤال سأسأله سؤال، لماذا تقول من خلق الله؟ ليش تسأل هذا السؤال؟ قال والله أنا أسأل هذا السؤال لأني وجدت أن المخلوقات من صفاتها أننا محتاجة. أرجو ممن سمع السؤال أن يسمع الجواب. وجدت أن من صفاتها محتاجة، كل شيء من المخلوقات أشوفه بذلك أشوفه لا يستطيع بذلك، بل كل شيء محتاج. فقل ما دام المخلوقات محتاجة إذا لازم يكون الخالق ليها محتاج. من خلقها؟ قال بأن صفات المخلوقات تساوي صفات الخالق. هذه القاعدة التي بنى على هذه القاعدة، صفات المخلوقات تساوي صفات الخالق. ولما كانت المخلوقات تتصف بأنها محتاجة إلى غيرها في وجودها، إذا لابد أن يكون الخالق أستغفر الله العظيم محتاج إلى غيره. هذا كلام يقول تعالى سنناقش معك هذه المقدمة. هل صحيح صفات المخلوقات تساوي صفات؟ لا. هل صفات الباب تساوي صفات النجار؟ لو كانت صفات الباب وصفات النجار واحدة، جار واحدة، فأنا أريد أن يتزوج، فماذا يتزوج الباب؟ صفات واحدة. لو كانت صفات واحدة قلنا هذا الباب يحتاج إلى مفتاح، فأين مفتاح النجار؟ العقل يوصف الغالب ويقول صفات الباب يصف النجار، وإذا كان الباب نجارا والنجار غالبا فلا بد أن تختلف صفات النجار عن صفات الباب. كذلك صفات المخلوقات يجب أن تختلف عن صفات، وإلا يقول المخلوقات خالق وخالق المخلوقات. فإذا كان من صفات المخلوقات أنها مشتاية فإن الخالق يختلف عن صفات المخلوقات في مثل هذه الصفة. أساس السؤال الذي بناه مثار، لأنه قام على أساس المساواة بين المخلوقات والخالق، فبدأ يسأل ومن خلق الله؟ نحن لا نقول له صفات ربنا غير صفات المخلوقات، فإذا كانت المخلوقات محتاجة فربنا غني لا يحتاج. يقول بس غني؟ طيب ما الدليل على أنه غني؟ اقنعوني انه غني لا احتاج. خلاص انا وصلت. نعم نقنعك انه غني لا احتاج. لدينا مخلوقات ولدينا خالق. ايش بعد لغير المخلوقات والخالق؟ فكر كده. ماذا غير المخلوقات والخالق؟ ايش هذا؟ عدم. كده؟ عرف. طيب المخلوقات مختلفة وليس كذلك؟ تحتاج لماذا؟ طيب ولما يريد يقصد الخالق ويقول والخالق ايضا بزعمه مختلف سيحتاج لماذا؟ والعدم يسوي شيء؟ سيحتاج للعدم والعدم يسوي حاجه. اذا العدم الذي لا يصنع شيء، هذا الخالق الذي سيحتاج للعدم سيكون موجود. هل موجود عدم؟ خالق يخلقه العدم هو موجود. الخالق الذي يخلقه عدم، الذي سيخلقه عدم موجود، هذا الخالق. طيب فإذا احتاج الخالق فسيحتاج للعدم، والعدم لا يصنع شيء، إذا هذا الخالق المحتاج للعدم لا وجود له. وتبقى مخلوقات محتاجة لمن؟ انتهى خلاص راح لعدم، والعدم يعمل شيء؟ اذا صاحب السؤال لا وجود له. شو معنى يا شباب؟ نعم. ماذا غير المخلوقات والخارج الإسلامي عدد مخلوقات مختلفة مختلفة لمن لخالق. فإذا قلنا والخالق لازم يكون مختلف لمن سيحتاج للعدم، والعدم يفعل شيء. إذا الخالق الذي سيحتاج للعدم موجود لا ست مخلوقات وعدم، والعدم يفعل شيء. إذا المخلوقات لا وجود له أفضل السؤال لماذا؟ لأنه سيحتاج للخالق، الخالق بدوره سيحتاج للعدم، والعدم لا يفعل شيء إذا صح السؤال لا وجود له. فيبقى الأمر المخلوقات شكلها خرافة، مخلوقات وخالق الكل سيحتاج لمن؟ والعدم يسوي شيء إذا ما فيش حد صح السؤال لا وجود له. لكن الحقيقة هي ما يلي: أن هناك مخلوقات محتاجة وخالق ماله؟ من اللي لا يحتاج؟ هو الذي يوجد هذه المخلوقات. يفضل أنه غني، لو كان محتاجا ما وجد مخلوق، لو كان ولكنه غني فتحتاج إليه جميع المخلوقات. خالق غني تحتاج إليه جميع المخلوقات ولا يحتاج إلى أحد. أتعلمون ما معنى هذا؟ هذا معنى قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. الله الصمد، الصمد معناه الذي تحتاج إليه جميع المخلوقات ولا يحتاج إلى أحد. قل ماذا شباب؟ طيب في واحد ثاني يقول: لا 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 تغالطون، أنتم جاوبتم هذا الجواب كده لأنكم اشترطتم فرضين بس. أنا ما أريد أن أعترض الفرضين معكم. أنتم تقولون مخلوقات وخالق، وقلتم العالم. لا، أنا أريد الخالق خالق، وهو الخالق خالق، والخالق الخالق، وسلسلة أطوف بها الوجود كله. نقول له طف بسلسلتك إلى حين جئت. ماذا يبقى غير المخلوقات والسلسلة؟ إيش يبقى؟ عدم. نكتب العين هنا حق العدم، والذات والميم لما يتم السلسلة. تمام؟ لما يتقص مخصوص ذلك لما يتقص السلسلة. نعم.
ليش تبعك الطبيعة؟
ما الطبيعة مخلوقات. طبيعة مخلوقات. ايش الطبيعة؟ شجر، شمس، قمر، تراب، وايش الطبيعة هذه المخلوقات؟ طبيعة ليه مخلوقات؟ فمخلوقات تريد ان تقولها الى اي مستوى؟ صاحب السؤال يريد ان يوصلها الى مستوى هنا ولا هنا، ايه ما يريدها يقولها يعني، واللي جابها يحتاج كذا وكذا وكذا، تدخل في السلسله او تدخل مخلوقات يراها عن شان. ان اراد ان يجعلها قالب يسميها اسم فاعل يطرحها في السلسله، وان اراد يسميها مخلوق يطرحها في السلسله. فماذا غير المخلوقات والسلسله الذي بزعمه انها قالب؟ ايش باقي؟ العالم مش كده؟ طيب هذه المخلوقات مختلفة، وكل السلسلة ما لها لمن ستحتاج السلسلة في النهاية؟ فعلك وداخل بعد داخل السلسلة، كل السلسلة كلها مختلفة لمن ستحتاج في النهاية؟ للعدم، للمنشأ للعدم، والعدم يسوي حاجة. إذا السلسلة التي ستحتاج كلها للعدم لا وجود لها، صح ولا لا؟ ترى خالص سيحتاج للعدم، والعدم يسوي الشيء إذا لا وجود لهذه السلسلة. وتبقى مخلوقات وعدم، والعدم يسوي الشيء إذا صح السؤال لا وجود له. كل مسألة ودك يكون مخلوقات وخالق ولا مخلوقات وسلسلة؟ فماذا غير المخلوقات والخالق والمخلوقات والسلسلة لا باطل العدم؟ طيب والعالم يسوي شيء. فإذا كانت المخلوقات محتاجة والخالق محتاج، أو المخلوقات محتاجة والسلسلة محتاج، الكل محتاجين، ومع الباطل للعدم، وكلهم سيحتاجون للعدم، والعدم لا يفعل شيء إذا لا وجود لأحد. إذا صاحب السؤال لا وجود له، أليس كذلك؟ انتهى الكلام. اذا لا بد من خالق، صفته انه غني لا يحتاج، تحتاج اليه جميع المخلوقات ولا يحتاج الى احد. مفهوم هذا؟ فلما يقال الله هو الاول انتهى، لانه لو كان مخلوقا يحتاج لكان في واحد قبله، لكنه لا يحتاج الى خالق فهو الاول قبل كل شيء. فكلما تخيل ذهنك تصورا في القدم فاعلم ان الله قبله لانه هو الذي خلق ذلك كله. وينتهي الامر عندنا في نقطة مهمة جدا 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 توقع كثير من الناس في الشبهات. السؤال عن ذات الله، طيب وكيف هو قريب؟ وكيف كذا كذا؟ وكيف كيف كيف الكيف؟ هذه كيف؟ هذه هي المطار بحق إبليس والذي لا سلطان لك ولا قدرة لك على أن تتخيل بذلك، وموقفك كعاقل أن تقف عند حد لا تقل كيف. لماذا؟ لماذا؟ إليك الدليل، لا مش كلام. جاء مرة امرأة بريطانية، كان في واحد من علمائنا في اليمن جزاه الله خير، كان في عدد، وبعدين هذا الإنجليز لأنه كان من المجاهدين، فالإنجليز نفاه إلى بريطانيا، فلما وصل إلى بريطانيا أخذ يدعو للإسلام، فأسلم معه على يده، فكانت امرأة إنجليزية تألمت تعلمت من هذا العالم وخشيت على جنب. إذا ما أعلم هذا
خشيت معلومات لا أعرف عنها، إذا البعض شعر جدا
هل هذا كلام صحيح؟
لأنه لم يحط علما.
فمن الناس من يشترط لإيمانه الإحاطة، وهذا اشتراط باطل، لأنك لو اشترطت أن تحيط علما بالشيء من كل جوانبه ستضطر ان تنكر وجوده، كم عدد الشعر في جسمك وفي راسك، كم عدد الخلايا، كم عدد العروق، كم وزن كل عرق من هذه العروق، ما التفاعلات، ما نوع التفاعلات الكيماويه، ما المواد الداخله في اجزائك، ما هي الاشياء التي مختلفه من خلاياك الان، ما هي الاشياء التي تبنى، ما هي الاشياء التي تبدا. اذا انا اشوف لدينا مشكله في فطبعا تنكر وجودا لأنك لا تحق بالشيء علم. فمن الناس من يقع في هذا الباب فيقول أنا لا أحب لله علم، طيب الله وجود تمام، لكن كيف 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 إلى الأمام يمشي على كيف إلى من الله يموت. ليش يا شيخ غير موجود؟ لو أحسنت أنه موجود قد تجد في صفات أنا ما أحط بها وأشياء أنا ما طلعت عليها، ما طلعت عليها لأن ربك أمره أعظم من علومك المحصورة والثقة التي تجد هذا العالم، وأعظم من هذا كله. ولكي يستوضح لكم هذا الأمر قد جاء تحليل أيضا متعلقة لهذا، لكي تريد أن تعرف أين أنت وما حقيقة حالك في موضوع تكييف أمر الله والتفكير في ذات الله سبحانه وتعالى وأنه لا قدرة لك بذلك، بصرك إلى أين يرى؟ بصرك يرى إلى المكان الملاي المشهور الذي في الباب الخلفي أنت لا ترى. هذا الإنسان الذي يسكن على الأرض، المسافة بين الأرض وبين الأرض وبين الشمس 93 مليون ميل، الضوء يقطع هذه المسافة في زمان دقائق وكسور، لأنه في كل ثانية يقطع 300 ألف كيلومتر. أقرب نجم إلى الأرض إلى المجموعة الشمسية بيننا وبينه مسافة لا يصل منه الضوء إلينا إلا بعد أن يسافر 4 سنوات و5 أشهر. أقرب لا يرجع على رجلينا بسرعة الضوء التي هي 300 ألف كيلو متر في الثانية، يعني كل ثانية يقطع 300 ألف كيلو متر، وهو يمشي بهذه السرعة لا يصل إلينا إلا بعد 4 سنوات و5 أشهر. فكم المسافة بيننا وبين هذا النجم؟ مسافات لا تكاد تتصور في ذهنك، فوق من مقدار خيالي. ثم المسافة بيننا وبين بعض النجوم مسافة لا يقطع الضوء إلا في مليون سنة. مليون سنة وهو يسافر وسرعته 300 ألف كيلو متر في الثانية حتى يصل. من النجوم ما لا يصل الضوء منه إلينا إلا بعد أن يسافر 6 ملايين عام. من النجوم ما لا يصل منه الضوء إلينا إلا بعد أن يسافر 20 بليون عام وهو يسافر، وهذا تبع الضوء رصد إلى فترة القلب. كل هذه النجوم كل هذه النجوم هذه المسافات إذا كنا الأرض هنا تبقى كل هذه النجوم والمسافات هي زينة السماء الدنيا، في إطار زينة السماء الدنيا. ولذلك يقول ربي في القرآن فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذه النجوم ومواقعها الهائلة هي زينة السماء الدنيا. ثم ماذا بعد الزينة؟ السماء. وماذا بعد السماء؟ مسافة بين السماء الدنيا والثانية، وماذا؟ ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الثانية، ثم السابعة. والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كدراهم من سبعة في كرسي. والكرسي وسع كرسي السماوات والأرض، والكرسي بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة، رمية في فلاة يعني رمية في صحراء. كحلقة رمية في فلاة بالنسبة للعرش. والرحمن على العرش استوى، وابن آدم على الأرض يعني يقول كيف ربي شيء ما بيش يشوف وانا اريد اخذ الله وانا اخذ الله وانا اخذ الله فاحسن لك ملكا من بين الملك. جميع واحد داخل في غرفة مظلمة وجاري بطانية سوداء وفي ليل مظلم وعامل ثقب من البطانية، ثقب صغير كده وثقب في الباب، وقال يقولون قارة أمريكا موجودة، كيف هي قارة أمريكا؟ أنا مش شايف، أنا ما أعرف كيف وصفها، أنا كذا لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش هذا؟ يا أخي تأدب مع ربي. ما العقل الذي يذب فيك ويجب بينك وبين المجنون؟ إيش هو؟ لا تعلم. كيف تسمع؟ لا تعلم. كيف تنام؟ لا تعلم. كيف تستيقظ؟ لا تعلم. بل إن هذه المادة انتهت إلى سين، لأن المادة قالت إلكترونات وبروتونات، طيب الإلكترونات والبروتونات قالوا إيش؟ قالوا موجات، والموجات إيش؟ وقالوا تغذبات وتضربات وتخلقات وتضربات إيش؟ سين، سين، المادة هذه التي يدري نهايتها سين، مجهول. فأنت بعد أن تعرف ما يدور في نفسك سبحان الله، أما ربي أو سواد الله أن أكون لا يمكن تشتري تطلع رحت المشرحة وتعرف كل شيء ولا يكون تمكن أن يجهلك هذا. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسي السماوات والارض. ارجو ان شاء الله ان يكون صاحب السؤال قد وجد ما يقنعه في هذا الباب، وانه اما كيف كان الله وكيف كيف هنا هي الكيف، كيف تسمع؟ لا تعلم، لا انت ولا اطباء الارض. كيف تنام؟ لا تعلم، لا انت ولا اطباء الارض. كيف ايش معلوماتك؟ ما يعرف شيء غير، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. لكن مع ذلك قد جاء واحد من اليمنيين من بلادنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اخبرني عن اول هذا الخلق، يعني كان عنده نفس السؤال هذا. قال اخبرني عن اول هذا الخلق. قال له كان الله ولم يكن شيء، ثم خلق الله الخلق وانتهى الامر ولله الحمد وهو الاول والاخر وهو على كل شيء. هذا سؤال أيضا، من خلق الله ومن أولد الله، يعني لا في الإجابة عليه. إذا قلت تشبيه بأن الجنة عظيمة فإن الله لا يكفي. يقول سبحانه وتعالى إن الجنة على طول عرض السماوات والأرض. أين النار؟ إذا كان عرض السماوات الجنة عرضها عرض السماوات والأرض فين النار موجودة؟ بس أنت تسأل فين النار؟ أنا أسألك وين طول الجنة؟ بس ما تسألش إلا وين النار؟ طيب الطول فين؟ يا أخي أحسبت أن خلق ربي محصور في هذه السماوات والأرض؟ السماوات والأرض عالم من 99 عالما. لا شيء لله عوالم كثيرة. أتريد أن تعلم أين الماء؟ في مكان ثاني. كيف؟ شو تعرف؟ وأين يذهب الليل إذا جاء النهار؟ يجي النهار ولا راح تنهار ولا تنهار. سؤال يخطر على ذلك عند اقتلاء الفرد ذلك عند اقتلاء الفرد بنفسه من خلق الله كل هذا من الشيطان جاوبنا عليه اني اخاف على نفسي من الشيوعيه وعدم الاقتناع بالرب اظن يا اخي ان ترجع الجواب اما تؤمن بان الله غني لا يحتاج الى خالق ولا لازم تنكر نفسك فاذا اردت تكون شيوعي انكر وجودك وقلنا في حال وما دام انت تخشى فبارك الله فيك الذي يخشى ويخاف ويرجو لله وقاره هذا هو الذي سيهديه ربي وإني أسأل الله أن أرى هذا الشخص وهو من الهداة المهديين بإذن الله لأن الذي يخاف يبحث ويسعى والذي يبحث ويرغب يهدي الله لأن الله يعلم أنه طلب الحق هذا أخ آخر يقول تقدم العلوم الحديثة من الحضارات اليونانية تقول المادة لا تفنى ولا تستحدث يا سلام يا سلام طيب وما دام المادة لا تفنى ولا تستحدث لو في بواب المدرسة هنا أنا أخليه يجاوب عليه نعم يجاوب على بواب المدرسة يا أخي المعدوم من يخلقه يقولك يا ولدي لا يخلق المعدوم إلا الله الإنسان لجهله وغروره قال أنا يا إنسان حاولت أن الله وأين يذهب الليل إذا جاء النهار يجي النهار ولا راح في النهار ولا تاني سؤال يخطر على ذلك عند اقتلاء الفرد بنفسه من خلق الله كل هذا من الشيطان جاوبنا عليه إني أخاف على نفسي من الشيوعية وعدم الاقتناع بالرب اظن يا اخي ان تبدا الجواب اما تؤمن بان الله غني لا يحتاج الى خالق ولا لازم تنكر نفسك فاذا اردت تكون شيوعي انكر وجودك وقلنا في حال وما دام انت تخشى فبارك الله فيك الذي يخشى ويخاف ويرجو لله وقاره هذا هو الذي سيهديه ربي واني اسال الله ان ارى هذا الشخص وهو من الهداة المهديين بإذن الله لأن الذي يخاف يبحث ويسعى والذي يبحث ويرغب يهديه الله لأن الله يعلم أنه طلب الحق هذا آخر يقول تقدم العلوم الحديثة من الحضارات اليونانية تقول المادة لا تفنى ولا تستحدث يا سلام يا سلام طيب وما دام المادة لا تفنى ولا تستحدث لو في بواب المدرسة هنا أنا أخليه يجاوب عليه. نعم يجاوب على بواب المدرسة. يا أخي المعدوم من يخلقه يقولك يا ولدي لا يخلق المعدوم إلا الله. الإنسان لجهله وغروره قال أنا يا إنسان حاولت أن
في وهذا تشريط عضلاتك تأكل وتشرب أو لا تأكل أو لا تشرب تقرأ أو لا تقرأ تتحاصر معا بجوارك او لا تتحاصر معا بجوارك انت في داخل هذا مخير فكذلك انت في هذه الاشياء مخير وانت في داخلها مخير انت تستطيع ان تتكلم او تسكت تصلي او لا تصلي تفعل الخير او تفعل الشر انت بذلك مخير ويشهد على ذلك ترتيبك العضلي الذي تتكون منه الحركه يتكون من نوعين من العضلات عضلات لا إرادية وعضلات إرادية أما العضلات الإرادية فلها تركيب خاص وهي عضلات اليد والرجلين والعرق والجذع والعضلات الاراديه التي تنبني عليها الاحمال ولكن في خرص بها، وعضلات لا اراديه كعضلات القلب وعضلات المعده والامعاء، فهذه تتحرك بدون ارادتهم ولها ترتيب خاص يتناسب معها هكذا يقول التشريف الطبي. اذا انت مسير ومقرر وشامل ذلك في تشريف جسدك وتشريح عضلاتك وهي التي تعتمد على الحركه في جسمك، عضلات اراديه وعضلات لا اراديه. وبالسؤال الان، فما معنى ان كل شيء مكتوب وان كل شيء قد كتب لا بد ان يقع؟ ما معنى ان كل شيء مكتوب وما معنى ان كل شيء كتب لا بد ان يقع؟ وما ذنبي انا إذا ارتكبت مصيبة أو معصية لأنها قد كتبت علي، فكيف أعاقب وأحاسب على أمر كتب علي من قبل؟ أنا بريء من ذلك لأني لم أكتب ذلك على نفسي، وإنما كتب الله علي، فكيف يعاقبني على أمر فرضه علي وكتبه علي؟ والإجابة على هذا، لأنه جاءت أسئلة كثيرة من هذا الباب، جاءت أسئلة كثيرة من هذا الباب كلها تسأل عن هذه المسألة. أولا أريد أن تعتقد جزما وقطعا أن كل شيء مكتوب. الآن سأناقش هذه النقطة، هل كل شيء مكتوب أو مش مكتوب؟ سأناقش هذه المسألة. مكتوبة لأن الله ذكرها ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها ويكفي ذلك، ولكن في وجه وللذي يريد دليلا ملموسا محسوسا سنبين له ان كل شيء مكتوب يقينا. فاذا اراد الرسول صلى الله عليه وسلم 14 قرن مشكله؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم 14 قرن. 14 قرن من الزمان الرسول قبل ان يموت صلى الله عليه وسلم ذكر لنا اشياء ستحدث قبل قيام الساعه. قال سوف لا يحدث مش بس قبل قيام الساعه. ذكر ما سيحدث من زمنه الى ان تقوم الساعه بل الى ان يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار. ذكر وقص هذا وقص كثير مما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يقع وقع في زمنه، وكثير اشياء وقعت في زمنه واشياء وقعت بعد زمنه واشياء لم تقع الى الان. سأتكلم عن الشيء الذي وقع الآن لأن العبرة فيها أكثر وضوحا، ولأن المسألة عرفناها نحن ولم يعرفها من كان قبلنا. هذه الخروج 14 خط، خروج كل خط يمثل خط من الزمان. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء سنقول سيقول وأخبرنا بما هي القائمة قبل الإسلام. فما هي هذه الأشياء التي ذكرنا؟ ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة أذكر منها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا موسى حتى تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء. وأنا مثلا أنا موجود في كتب الحل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويظهر فيه مستقرون، وفي سؤال شدي هنا يسألني ما رأيك في الذي يسب صاحبه يقول له يا ملعون يقول له كذا يقول له كذا، يعني ولا يقصد أن يلعن ولا يقصد أن يمنع ولا يقصد كذا، وإنما يعني يريد أن يتجنب معه يعني نوع من الملاعبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويظهر السقارون. قلنا ومن السقارون يا رسول الله؟ فهم نشأ يكونون في آخر الزمان، نشأ يكونون في آخر الزمان، فشريتهم بينهم إذا تلاقوا، يعني إذا واحد في الثاني يحييه يسلم عليه، تقول فشريتهم بينهم إذا تلاقوا أكنا أعواني، أكنا ولا نقول السلام عليكم كان يقول عليكم السلام واحد وقال وقال إلى حديثه بحديث قريب لحسين أو رجوع وتشوف الكاتب كيف يسلموا بعضهم على بعض ويستغرق المسائل في المسار الخاص بقى يبقى يسلم. لكن احنا قد طلع الاجيال نحيى حكومه لما يقول له اهلا السلام عليكم يقول له اهلا يا ملعون كيف حالك يا اكلام كيف ساقي. هؤلاء هم السفارون الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا امر كان محجوبا في الزمان وظهر الان. يقول صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان لان يربي احدهم جرى قلب خير له من ان يربي ولدا في صلبه. يربي جرى قلب ولا يربي ولدا في صلبه. في فرنسا احتجوا مليون كلب، احتجوا مليون كلب في البيوت تربى فتستخدم في مبضى الحمل لوجه الاولاد ويستعاض عنها بتطبيع الكلاب. لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد لديه اولاد يسمى حكر ويهام ويسترق يعني ويسكى ويمتهن بين الناس انه ليس له عقب كذا. ورد الله على الذين قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان شريعته هو الاكبر واما انت يا محمد فقد اعطاك الله الكوثر اشياء كثير في الجنه وفي الدنيا والدرجه العاليه. هم يحتاجون الأولاد عشان يساعدوه وأنت لك الأم العظيمة بل تتبعش كثيرون وأنت لك الكوثر يوم القيامة إلى شريك أولاد. أقول في هذا الوقت الذي كانت العقلية تنظر إلى قبيل الأولاد الكبور بهذه الصورة كان يذكر محمد صلى الله عليه وسلم أن الولد السياسي عكس في المسألة يربي كلب ولا يربي ولد في صلبه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة من علامات الساعة أن تكفر السنة يعني نفس من والآن وأن تكفر الزلازل. الزلازل تكفر والآن أنتم تسمعوا الزلازل التي تقع وأن يكثر التعامل بالربا حتى لا يبقى أحد إلا أكل الربا أو أصابه من غباره. يلعب الربا ينصاب من غبار الربا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ثم الحديث رواه البخاري رواه مسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء كاسيات عاريات. كاسيات عاريات مائلات مميلات ورسل كاسيمة الوقت المائلات. كم رائعه كيف كاسي عاريه كاسي عاريه ملابس كثيره لكنها تحكي وتطبع ما تحتها. كاسيات عاريات يمشي معها مائلات مميلات من اجل التمايل. من اجل يتم التمايل كامل تمايل ليس فقط في السلوك والشراء في السلوك بل الجسد. بدل ما اشوف الست كده عملوا لها فعل عربي يخليها كده بيجد على شده الاستثمار. شوف صح ولا لا؟ مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة الوقت المائلة. صورة كاملة رؤوسهن كأسنمة الوقت المائلة يعني زي سناب الجبل الميت. شنو؟ أسنمة البخت يعني أسنمة الجبال. البخت هي الجبال. كأسنمة البخت المائلة المعروفة. شوف في كده وكده وكده زي سناب الجبل الميت. حرام. العنوهن فإنهن ملعونات. هذا تقييم في الحديث. العنوهن فإنهن ملعونات. بتتميل لمين؟ فراغ لمين؟ لمثل الزوجة. مش تخرج للناس في الشارع. طبعا قد يزانيها منذ أن تخرج إلى أن تعود. والعلم زناها النظر والفكر زناها التفكير والأنف زناها الروائح زناها وكذا واللون زناها السماع الكلام البطال والعلم تدري ولا تدري ولا تدري من يصدق ذلك أو يكذبه الفرج. والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فهذا الحديث أنا مستخدم مسلم لمدة 16 سنة. كان العلماء يعني من قبل بمسيرة في إشكال كيف راس هذه السنة الجمع كيف لا يعرف السنة الجمع يعني هذا إشكال. فقال العلماء العراقية كنا إذا وضعنا على رؤوسهم شيء وضعنا إذا دخلنا الشمال وضعنا على رؤوسهم شيء هكذا في سنة الجمع يعني كان عنده وحد إشكال. اليوم شفناه يا شباب كثير من علماء الإسلام ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أكتفي فقط من الإخبار بهذا. طيب الآن ذكر الرسول هذا ولا لا؟ وقع هذا الآن ولا لا؟ طيب من أعلم محمدا به؟ إذا هذا الذي وقع قد كان معلوم ومكتوب قبل 1400 سنة والرسول استمد من هذا الذي علم فذكر فظهر فقط. إذا كل شيء مكتوب ولا لا؟ مكتوب ولا لا؟ إذا كان معلوم قبل وقوع ولا لا؟ على دليل الأول. الثاني النائم ينام، النائم ينام في نومه فيرى في النوم أشياء فيقع كذا وكذا. هذا النائم وضع الشهر شهرين سنة سنتين فهم فإذا بالذي رآه وقع كما رأى في بعض اللغة صحيحة للكلام. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن النائم بكيفية ما وطريقة ما اتصل بعالم الغيب فرأى ما سيقع بعد سنوات وما سيقع بعد أشهر فوقع كما فوقع بعد ذلك كما رأى. ألا يشهد ذلك أن كل شيء يقع قد كان معلوما من قبل اتصل النائم به بطريقة معينة سماها الرسول جزء من الوحي. فالرؤية الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة، رفع النبوة كلها وبقي هذا الجزء من النبوة. فهذا النائم ذلك الجزء فوقع فرآه قبل أن يقع ثم وقع بعد ذلك كما رأى ذلك النائم فالرؤية الصادقة. أليس كذلك؟ ما نستنتج من هذا؟ أن كل شيء مكتوب ولا لا؟ كل شيء مكتوب؟ فلماذا أنت الآن جئت لنا المسألة وأكدت لنا أن المسألة مكتوبة؟ نعم مكتوبة. فلماذا يحاسبني ربي على كل قتله عني؟ هذا السؤال. جواب: لو أن أستاذا ذكيا يعلم أحوال طلابه أخذ ورقة للامتحان وهذا الامتحان مشهور ويفهم ما هي الأسئلة ويعرف كيف مذاكرة الطلاب ثم أخذ الورقة وكتب فلان ينجح فلان 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 وفلان يرصد فلان 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 فلان. ثم جاء هؤلاء الطلاب وقالوا يا أستاذ الذين رسموا في الامتحان يا أستاذ أنت الذي رصدت في الامتحان ليش يعواد رصدتوه؟ أنت كتبت علينا أننا سنرصد في الامتحان قبل الامتحان. شو قبل الوقت؟ أنا كتبت في صوت الراشدين ولا أيوة أنا كتبت في الراشدين. وأنا ما استطعت الامتحان مش أنا ما استطعت في الامتحان كيف مش أنت أنت كتبت في ديوان الإصفار. هذا كلام يدخل في العقل. إيش يقول له الأستاذ؟ يقول له يا أيها البليغ يا أيها الجاهل إن الكتابة قبل أن تقع تتعلق بخبرتي أنا وبعلمي أنا وبفهمي أنا والأسلوب يتعلق ببلادتك وجهلك ونحلك. فلا تجعل المتعلق بجهلك وبلادتك متعلقا بعلمي وكفاءتي وإحاطتي. ولكن يا بني الذي كتبته نفسه هل جاء للكتابة نقطة من جيبي ومن ورقتي ولبست يدك وأرغبتها عن الإجابة الباطلة؟ أأنك أجبت بمحض إرادتك واختيارك؟ أجبت بمحض إرادتك واختيارك؟ فعلمي كان سابقا لأني دقيق التقدير لأحوال طلابي. فعلمي سابق وما هو بسائق؟ ما هو بسائق؟ ولله المثل الأعلى إذا كان الأستاذ قد علم من حال طلابه ما سيقع قبل أن يقع ألا يعلم ربي أحوال مخلوقاته؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ علم ربي بأحوال مخلوقاته فكتب ذلك قبل أن يقع واجرى به القلب، لكن الذي ارتكب الجريمة والمعصية يأتي بعد ذلك ويقول يا ربي أنت الذي كتبت عليه. يقال له إن الانكشاف لما اخترت أنت بنفسك صفة تتعلق بجلال الله وبعلم الله وبحكمة الله وبشمول إحاطته وعلمه. كتب ذلك قبل أن يكون لأنه يعلم ما سيكون من مخلوقاته، ولكن العلم السابق لا سابق. ماذا كان يسوقه؟ المخالفة جاءت بمحض اختياره، جاءت بإرادة منه، وما جاءت بشيء مفروض عليك من السماء. انظروا يا شباب، أراد الله أن يخلق إرادة الله، أراد الله أن يخلق الخلق فكان خلق الله، ومن خلق الله إرادة حرة للإنسان. في واحد يشك أن ليس له إرادة حرة؟ في واحد يقول ما عندوش إرادة حرة؟ في واحد يقول ما عندوش إرادة ما يشعرش بإرادة حرة؟ ولو شاعر أن معاك إرادة، طيب من اللي جاي لك الإرادة؟ الله، لأنه أراد أن تكون لك إرادة حرة. والإرادة الحرة معناها أنك تستطيع أن تفعل الخلق وتستطيع أن تفعل الشر، فعسى الخير وأن تقادر على فعل الشر استحقيت بذلك الجنة، فعسى الشر وأن تقادر على فعل الخير استحقيت بذلك النار. لكن خلق الله ألا يعلم ما خلق؟ يعني ربي ما خلق ولا لا؟ علم الله، علم الله يسوق إلى ماذا؟ إلى الكتابة. ما علم الله أمر القلب أن يدور، فهذا سائر في مسار وهذا سائر في مسار، وهناك خط لا مبرر له. فهذا الذي يعترف بالقلب يقول الشر والخير مش من إرادتي، وإنما لماذا؟ وإنما من الكتابة. هل صحيح الشر هذا جاي من الكتابة؟ هل في شيء بيعتريه يداوي ولا من الإرادة؟ أنت لما تطالب الشيء إرادة منك ولا الشيء مرسوع عليه؟ إذا هذا الشر فيها هذه الإرادة، والإرادة أراد الله أن تكون لك إرادة. وأما الكتابة فهي السابقة، فالكتابة السابقة لا سائقة، لا سائقة، وهذا الله أن الكتابة السائقة، ومثل الأستاذ هذا يبين أن الكتابة تكون سائقة ولا تكون سابقة، ولله مثل الأعلى. لكن شخص يسأل سؤال آخر فيقول طيب لقد علم ربي أني سأختار بمحض إرادتي، فكفى أني سأفعل الشر، فلماذا لم يتدخل ربي ويمنعني من فعل الشر؟ ليش ما تدخلش ومنعني من فعل الشر؟ هو بهذا السؤال كأنه يقول يا رب امنع عني إرادة حرة واسلب مني إرادتي، إنك يوم أن أعطيتني إرادة حرة أنا فعل الشر، فيا رب اسلب مني الإرادة وخليني أمشي آلي قدوتي، يعني أصلي آلي وأتحرك آلي وأتكلم آلي. هل حقيقة أن تقول لنفسك هذا تريد أن تسلب الإرادة؟ لقد كرمك رب وأنت تريد أن تسلب من هذا التكريم وأن تنتفخ فتكون إنسانا بلا إرادة وغير كفيل. إذا ماذا بقي في هذا الأمر؟ كرمك ربي الأحسن، فعسى ذلك والله سبحانه وتعالى علم ما ستفعل فكتبه قبل ان تكون. ما فائدة هذه العقيدة يا شباب الاسلام؟ فائدة هذه العقيدة لو كانت في قلوب الابناء والبنات ما وجدنا خمس فتيات منتحرات بسبب موت عبد الحليم حافظ. ايوه مش خمس فتيات، مش خمسة فتيات. لو كانت المنتحرة فراح واللي ماتت شادية كان المنتحرون ذكور، كان المنتحرون من الذكور لتعلموا ان عشقا يتم عن طريق هذه الاغاني وعن طريق وغرار، وغرار يصل لدرجه ان تحتمل الفتاه الحياه وحبيبها اللي يغني لها قد مات. شو قال الى ان وصل شباب الاسلام الى هذه الدرجه من إلى هذه الدرجة من من الإسراف والضلاع. عبد الحميد حق ما تخلص الدنيا أضمرت ولا تستحق هذه الحياة أن تعيش فيها غير عبد الحميد حق. لا حول ولا قوة. لو كانت تؤمن بأن الله لا تبع كل شيء، لو كانت تلك الفتاة تؤمن أن كل شيء مكتوب، لكان شأنها عن شيء آخر. والله لو مات أبوها وأمها ومسلمت زوجتها واستقرت وتقرب دارها ووقع ما وقع لكانت قوية كالحديد لا تتزلزل. لماذا؟ لأنها تعلم أن الله قد كتب كل شيء وأنه لم يقع في الواقع إلا ما قد علمه. شيء ربي قد علمه، شيء ربي قد كتبه، هل يستطيع أحد من الناس القوة ولا يعقل؟ فهذا يخفف الألم ويخفف الانهزام ويخفف تلك الحالات التي يزرع فيها الناس من الصدمات والأزمات. وشيء آخر، لو أن الإيمان بالقدر موجود حي في نفوس الناس لما وجدنا البطر الذي يعيش فيه بعض الناس. أنا أعجب من بعض الشباب ومن بعض الناس تسوق سيارة من مع سيارة ليس مشكلة على من يدرس الحارة أحرى تطلع صوت ليش يعني ما سيارة ما سيارة تخرج في الأرض مرة أرض ربي قد كتب لسرقون السيارة شفية مع 20 سيارة من مركبة جالت من قبل مدولة ستكون 20 ولم نعود إلا ووجدت ما هو تقدير أصبعي لكن الشديد أصبعنا يعني نحن نزيد من الجنود إن كسرنا صرعنا إلى الأرض وإن كسر انتظرنا حتى كنا مجدنا ما هو مثل يكون شيء يعني مواضع مواضع الذي قد كتب الله من شر ومن خير سحر على الأرض ذرنا ذهب قول الله في كتابه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير. كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير. لماذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم تكون رجلا ولا تفرحوا بما آتاكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلمت بين يدي مكة الذي أخرجت وضربت وحاربت وحاصرت وفتحت بين يدي مستسلمة فكان رأسه يلامس سنان جمله تواضعا لله. اليوم اللي هذا بعض الانتشار لنا في معركة صغيرة كذا ربما يستفتح للناس من أهل الفضل الفلان أهل السماء إيه 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 على ما تكون زي الحديد لا تهز بالمصائب ولا تقرأوا بما آتاكم ولا تتبخلوا ولا تتكبروا. يعني يقول طيب هذا المسألة مكتوبة مكتوبة فلماذا نعمل؟ فلماذا تعمل؟ انت عارف ايش المكتوب؟ هل تذكر ما تقولك؟ اعمل يا اخي. هكذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضيل العمل يا رسول الله قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الا ترى انك في بعض الاحيان تريد مساله من المسائل تبذل جهدك تبذل 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 من اجل تتحقق وتقول 100% هذه لي فان 100 تنقل صفر. شوف طب لحد يقع هذه الاشياء او العكس يقول هذه المساله يقينا لن تكون ولن تتحقق. اما الطريق 5% فاذا من 5% تصبح 100% واضح. لماذا؟ كل ميسر لما خلق له. انت لا تعلم ما قد خلق له، انت عليك ان تاخذ بالاسباب واعمل ثم اعلم انه جاء بعد ما قد خلق وقد علمه ربي. اما القصه اللطيفه التي ذكرها هذا الشاب فإن قصة أخرى لطيفة من مثل هذه وقعت لي وأنا شاهد فيها. كان لدينا كفار يسلكون طريقا طريق تشريعي يسلكون طريق في بلادهم وكان هذا الشريون يتحملون إنشاء خمس شريون. وكانوا يبحثون عن هذا الشريون من العمال الذين يعملون معه. وكانوا يحرصون على تشكيك العمال للدين الإسلامي. فمرنا مجموعة من المرشدين في مدينة من المدن في هذه الطريقة. فصاح فينا الناس وقالوا الحقونا من شبهات هؤلاء الكافرين. ايش يقول لكم؟ قالوا نقول لهم كل ما قلت لهم الله قد شاء الله قال شكرا ان شاء الله. كلام الشيوخ. الا الله في قالوا الى الله موجود يقول له شيل الحجر. شيل الحجر ما نصر. لأن الصدقون إذا الله موجود يبقى السيارة. إذا الله موجود كل شيء يشيل هذا الحجر. أما إذا كان لا يرفع هذا الحجر ولا يرفع هذا الشال شال نحن نجيب الشال في مدح. إذا كان لا يرفع هذا الشال ما كيف نوم إذا كان موجود؟ تضرب طيب تجمع الناس تجمع الناس. فلما يكون على نفس المسجد جئت بطفل صغير صغير قاس وأعطيته الشال وضعته في الأرض وقلت للطفل أرفع الشال أرفع أرفع الشال. المسلمون يقولون إذا رفع الله الشعر آمنوا بربوبيته فالذي سيرفع الشعر عند الله كان الطفل هذا هو الذي يرفع الشعر. أربع يعني تشير على الشعر من هذا رب الصديق لأن رباه هو الذي يرفع الشعر ويستدلون عليه بفعل هذا بهذا الفعل اليسير. ثم هل الطريق إلى الإيمان بالله هو أن يجيب الله على اشتراطات واقتراحات المقترحين واشتراطات المتشردين؟ يعني لو ربي جعل الطريق للإيمان به أن كل واحد يدي له شرط يقول لا أؤمن بك يا رب إلا أن تقول كذا وفي الاختيار صار الحجرة سوي لي كذا يقول ربي لا تحاول شرط كذا. فماذا يكون على الأرض؟ يجي واحد يقول أنا لا أؤمن بك يا رب إلا أن تزوجني بنت فلان. فليقول أنا لا أؤمن بك إلا إذا دفعت شؤون النفس فليجلس. فليقول أنا لا أؤمن بك إلا إذا دعوت المدينة محلقة بين السماء والأرض مليون سنة وبعد مليون سنة صار سلام بك. فليقول لا أؤمن بك إلا إذا دعوت الليل نهار. فليقول لا أؤمن بك إلا إذا دعوت النهار ليل. فليقول لا أؤمن بك إلا إذا دعوت النساء رجال. فليقول لا أؤمن بك إلا إذا دعوت الرجال نساء. فليقول لا أؤمن بك إلا إذا دعوت الفلوس كلها لي والناس ما عندهمش فلوس. فليقول لا أؤمن بك إلا إذا سويت الأرض يدخل في وسط الله. واقتراح. فلو كان طالب الايمان بالله ان يستجيب لمقترحات المقترحين هذا سيكون. ولو اتبع الحق واهواءه لفسدت الثمرات والحق. قلنا لهم الان رئيس الدوله لو واحد يقول انا لا احترم ان رئيس الدوله يحكم البلاد. انتم تقولوا ان رئيس الدوله يحكم البلاد؟ نعم. طيب الحجر هذا موجود في الدولة؟ نعم. إذا كان رئيس الدولة حقيقة يحكم البلاد قولوا بس يجي يقتل الحجر. بس أنا ما أريد فيك شيء آخر. يجي يتفضل يقتل الحجر. فإذا جاء ونقل الحجر رئيس الدولة حضرته تفضل ويقول من هذا الذي يتحداني طرف فلان؟ ايش الشيء؟ كان لا يعتمد انك تصدق على بلد اذا نقلت الحجر. طيب شروط هذا نقلت الحجر عرفت ان يصير عن طرف يقول لا قال لي غسلني براس وبعدين يقول غسلني براس يقول ايش يعني صح للجنة رئيس الدولة ما يقول جنة ما يكون مكان يقول لا احكم فيه السيارة تحكم لا تسوقها. فإذا برئيس الدولة هذا يبعث لك المصاريف ايش تقول يا بنيجة؟ يقول ان شاء الله اعلم. فهل يستجيب رئيس الدولة لهذه المقترحات؟ العجب يقول من أراد أن يعرف رئيس الدولة فإن رئيس الدولة يعرف بتلك الأشياء التي لا يقدر عليها إلا رئيس الدولة مش بالأشياء التي يعملها راعي الغنم. راعي الغنم يسويها نبل حجر من مكان لمكان راعي الغنم يسويها. فإذا جاء راعي الغنم نبل حجر يدفع رئيس الدولة لا. إن رئيس الدولة لا يعرف إلا بتلك الأشياء التي لا يقدر عليها.